الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه المعاني التي نطق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدها ماثلة في سيرته الشريفة التي نقرأ فيها حاضرنا ونستشرف مستقبلنا، لأن ربنا جل جلاله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليست أحداث السيرة حكايات تسرد ولا قصصا تحكى، وإنما هي عبر ودروس وأحكام ومفاهيم نستلهمها من أجل أن نصحح حاضرنا ونهيئ أنفسنا لمستقبل أفضل. أيها المسلمون عباد الله، الناس إذا تحدثوا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما جل حديثهم عن أحداث تلك الهجرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة، وأنه قد كمن في غار ثور أياما ثلاثة، ثم خرج ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة، فمروا على خيمة أم معبد الخزاعية إلى أن وصل إلى المدينة. هكذا يكون سرد تلك الأحداث. لكن الأهم من ذلك كله أن يتعلم المسلمون أن للهجرة أحكاما. أول هذه الأحكام أيها المسلمون عباد الله أن الهجرة لا تنقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة نوع من أنواع الجهاد. الله جل جلاله قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. والهجرة ما كانت قاصرة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قبله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن نقرأ في القرآن بأن موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. نقرأ أن إبراهيم عليه السلام قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهكذا سائر الأنبياء. كل مسلم ضيق عليه بحيث لا يستطيع أن يمارس شعائر دينه، أو أنه يعاني ذلا في نفسه أو تسلطا من أعداء الله عليه، فإن الهجرة في حقه مشروعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ضيق على أصحابه في مكة أمرهم بأن يخرجوا إلى الحبشة، وعلل ذلك بأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. ثاني هذه الأحكام أيها المسلمون عباد الله، أن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء عمله. مكة أطهر البقاع، أحب البلاد إلى الله جل جلاله، حرمها ربنا يوم خلق السماوات والأرض، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها ولا يختلى خلاها. هذا التحريم تحريم أبدي. النبي عليه الصلاة والسلام ولد في مكة ونشأ في مكة وترعرع بين ربوعها وعمل في رعي الأغنام فيها، والنفس الإنسانية مجبولة على حب الأرض التي نشأت فيها. لكنه عليه الصلاة والسلام لما وجد أن مكة قد ضاقت أرجاؤها بدعوته وكثرت مؤامرات أهلها من الكفار الفجار عليه، ما تردد عليه الصلاة والسلام في أن يخرج منها وأن يدعها. ولما كان خارجا عليه الصلاة والسلام نظر إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأبدله الله عز وجل دارا بدار، وأبدله الله عز وجل جارا بجار، هيأ له المدينة المنورة، تلك الأرض الطيبة والبلد الصالحة، ودعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وتمرها، واجعل فيها ضعف ما جعلت في مكة من البركة. الله جل جلاله رفع شأن المدينة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاق البعوث الإسلامية والسرايا والغزوات من تلك الأرض الطيبة. ثالث هذه الدروس أيها المسلمون عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى يجعل بعد العسر يسرا وبعد الكرب فرجا. نبينا عليه الصلاة والسلام ماتت زوجه خديجة وكانت وزير صدق له، ثم مات عمه أبو طالب الذي كان يدفع عنه وينافح، فاجترأ عليه كفار قريش ونالوا منه ما لم يكونوا ينالونه في حياة أبي طالب. خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف من أجل أن يجد للدعوة منفذا، لكن أهل الطائف رجموه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. فقد السند الداخلي في مكة، ثم بعد ذلك وجد الخذلان من أهل الطائف، فلما أراد الرجوع إلى مكة عليه الصلاة والسلام منعه أهلها من دخولها حتى ما استطاع أن يدخل مكة إلا في جوار المطعم بن عدي، وكان رجلا كافرا. هذا العسر الذي أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل منه فرجا. جاء الطلائع النور من المدينة التي كانت تسمى يثرب، جاءوا حجاجا وهم مشركون من الأوس والخزرج، فوقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام. هؤلاء القوم أسلموا، ما سبب إسلامهم؟ سبب لا يخطر على البال، سبب إسلامهم اليهود. اليهود، فإن هؤلاء الأنصار لما سمعوا القرآن وسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام لا يشبه الكلام، قال بعضهم لبعض: تعلمون إنه النبي الذي كانت تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. كان اليهود إذا اختلفوا مع الأوس والخزرج يخوفونهم، يقولون لهم يوشك أن يبعث نبي قد أظل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأوس والخزرج آمنوا وكفر اليهود. قال الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم لما مع اليهود وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نصر الله لا يتوقف على الأسباب التي ندركها. نبينا صلى الله عليه وسلم نصره الله وأيده بالأنصار، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ما سبب إسلام الأنصار؟ اليهود الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم من الدروس كذلك أيها المسلمون عباد الله أن الله تعالى لا يعجل لعجلة أحدنا، الله جل جلاله لا يعجل لعجلة أحدنا، قد جعل الله لكل شيء قدرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعانون تعذيبا وتنكيلا، يأتون بالرجل من الصحابة يجيعونه يعطشونه يلقونه في حر الشمس يضعون على صدره الصخرة العظيمة يقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد، حتى مات بعضهم تحت التعذيب كما صنع بياسر وزوجه سمية بنت خياط رضوان الله عليهما، وعانى بلال رضي الله عنهما عانى، وكذا خباب ابن الأرد، وزنيرة تلك الجارية الرومية عذبها سيدها حتى فقدت بصرها من شدة العذاب، فكانوا يقولون لها أذهب بصرك اللات والعزى، فكانت تقول كذبتم وبيت الله ما تنفع اللات والعزى وما تضر، ما أذهب بصري إلا الله وهو قادر على أن يرده، فرد الله عليها بصرها تأييدا وتثبيتا لها. كل هذا العذاب الله جل جلاله مطلع عليه، الله جل جلاله عالم به، لكنه سبحانه قال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو يشاء الله لبطش بأبي جهل وأبي لهب وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والأخنس بن شريق وغيرهم من صناديد الكفر، لكنه جل جلاله يريد أن يبتلي هؤلاء المؤمنين. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والعمل بسنته، وأن يجعلنا من أنصار شريعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته أن نأخذ بالأسباب وأن نستعين بالله عز وجل. لا بد من الأخذ بالأسباب. الآن كثير من المسلمين يسألون أين نصر الله؟ ما بال هؤلاء اليهود والصليبيين والكفرة والملاحدة والفرق الضالة، ما بالهم قد تحكموا فينا وتفوقوا علينا؟ والجواب إخوتي في الله بأن سنن الله لا تحابي أحدا. الله جل جلاله علمنا من سنته الكونية أن نأخذ بالأسباب، أن نعد العدة، أن نتهيأ لكل حدث ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته ما قال أنا رسول الله والله يحفظني، أنا رسول الله عين الله تكلأني ثم خرج جهارا نهارا، لا، بل جاء إلى أبي بكر في نحر الظهيرة إذا أوى الناس إلى بيوتهم وأرادوا القيلولة في تلك الساعة التي تخف فيها الحركة أو تنقطع، جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيت أبي بكر متقنعا بردائه لئلا يعرف، ثم قال لأبي بكر أخرج من في البيت، يريده على انفراد، وأسر إليه بأن الله أمره بالهجرة. قال أبو بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله، قال اللهم نعم. خرج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس ماشيين على أقدامهما، وإنما قبل ذلك بفترة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بأن يبتاع راحلتين، وكان أبو بكر يعلفهما، ثم من الأخذ بالأسباب استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، رجل خبير بالدروب يستطيع أن يمشي من أجل أن يخالف الطريق الذي عاهده الناس. النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط الليثي من أجل أن يكون دليلا لهما، ثم بعد ذلك اختبأ في الغار أياما ثلاثة حتى خف الطلب، ثم بعد ذلك أخذ الزاد، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الله يطعمنا ويسقينا نحن متوكلون على الله، لا، بل تزود عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر، ثم بعد ذلك تتدخل عناية الله وتأتي المعجزات في الوقت المناسب. لما نفذ الزاد الذي معهما فمر بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها، النبي عليه الصلاة والسلام وقف عليها وسلم، قال هل من لبن نشربه أو لحم نشتريه؟ فقالت له لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت، يعني تقول له لو كان عندنا شيء ما نترككم حتى تطلبوا بل نكرمكم ابتداء على عادة العرب. قال لها عليه الصلاة والسلام ما هذه الشاه؟ هناك شاه مربوطة في جانب الخيمة، والمرأة تقول الشاء عازب يعني الغنم خرجت للمرعى، قال ما هذه الشاة؟ قالت خلفها الجهد عن الغنم، يعني هي مريضة ما تستطيع تخرج. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت له فداك أبي وأمي، وهي لا تعرفه، إن كان بها حلب فاحلب، يعني تقول له أنا أقول لك مريضة وما استطاعت تخرج إلى المرعى وأنت تقول لي أريد أن أحلبها. قالت له إن كان بها حلب فاحلب، إن كان بها لبن فاحلب. فدعا بإناء يربض الرهط، يعني قال لها ائتني بإناء كبير، فالمرأة جاءت بالإناء، نبي عليه الصلاة والسلام سمى الله ومسح على ضرعها فتفاجت، فرجت عن رجليها فحلب فيها سجا حتى علته الرغوة. هذه الشاة المريضة نبي عليه الصلاة والسلام حلب منها سجا مدرارا حتى علته الرغوة، وأعطى المرأة صاحبة المكان أولا أم معبد فشربت، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل، يعني شربوا شربة شبع، ثم خمر الإناء وقال ارفعي هذا لأبي معبد، إذا جاء زوجك يشرب من هذا اللبن. فقلما لبثت حتى جاء أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا لا نقي بهن، لما رأى اللبن قال ما هذا يا أم معبد والشاء عازب؟ الغنم كانت معي ولا حلوبة في البيت. قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت، رجل مبارك ما سمعت منه قرآنا ولا ألقى عليها خطبة، لكن عرفت بركته من هيئته صلوات ربي وسلامه عليه، ومن بركته ومن إيثاره على نفسه. قال لها زوجها صفيه لي يا أم معبد، قال: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه سجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، أحور أكحل أزج أقرا، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع، وفي صوته صحل، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن سواء الصدر والبطن، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأبهاهم وأحسنهم من قريب. إذا تكلم علاه الوقار، وإذا صمت علاه البهاء، له أصحاب يحفون به، محفود محشود غير عابس ولا مفند. قال لها: إنه صاحب قريش الذي تطلب، ولا أجهدن حتى ألقاه ولا أتابعنه على دينه. النبي عليه الصلاة والسلام خلال هذه الرحلة المباركة يأخذ بالأسباب، ولكن الله جل جلاله يؤيده بالمعجزات. فإذا أراد الناس نصرا فإن النصر لا يكون بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وإنما يأخذ الناس بالأسباب، يصلحون ما بينهم وبين الله، والله جل جلاله يأتي بالنصر متى شاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح منا مغاليق القلوب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا، ورزقا واسعا، وصبرا جميلا، والعافية من البلايا، والغنى عن الناس. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عمن أرسل إليهم. اللهم اجعله في قرة عين أمته، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.